أصحاب المعالي والسعادة، حضرة المندوبين والمراقبين الكرام، سيداتي سادتي، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في مقر منظمة الأغذية والزراعة وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية. وسوف نتشرف في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة بزيارة عدد من رؤساء الدول، هم رئيس إيطاليا السيد ألكسندرو بيرتيني، ورئيس السنغال السيد ليوبورد سنغور، ورئيس تنزانيا السيد جوليوس نيريري، ورئيس بنغلاديش السيد ضياء الرحمن. إن ذلك دليل ساطع على أهمية المؤتمر وعلى الاهتمام السياسي والإنساني الذي يوليه هؤلاء القادة العظام لجماهير الجياع والفقراء في العالم. إن تلك الجماهير هي في الواقع الموضوع الحقيقي للمؤتمر، ويجب أن لا يغيب عن بالنا خلال الأيام القليلة المقبلة أن الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية ليس إلا تسمية تجريدية تحجب واقعا يتمثل بمئات الملايين من الرجال والنساء والأطفال المحرومين من الغذاء والصحة والتربية والعمل والمأوى والكرامة. ومن بين هؤلاء هناك نصف مليار نسمة يعيشون دون الهوامش الدنيا للعيش البشري، وهم لا ينعمون إلا بالحرمان والأوبئة وسوء التغذية والملاريا ومرض النوم والعمى. إن كفاحهم في سبيل العيش وفي تجميع بعض الأعشاب وقودا لتحضير حفنة من الحبوب يعتبر في نظر وسائل الأعلام أقل أهمية من جماعات أصحاب السيارات المنتظرين صفوفا في محطات المحروقات للحصول على بضع لترات من الذهب الأسود. إلا أن هذا الكفاح يرتدي أهمية كبرى بالنسبة لحياة الدول ومستقبل أولادنا السلمي. إن مهمتنا هي إغاثة الملايين في العالم الثالث وتحريرهم من براثن الفقر والجوع والمرض والجهل، وهذه المهمة هي التي أوحت لنا بالعمل بشكل وثيق في إطار منظومة الأمم المتحدة للإعداد لهذا المؤتمر ومساعدتكم خلاله. إن النجاة ممكنة، لا اليوم ولا غدا ولا خلال العشر السنوات المقبلة، ولكن في وقت لاحق. فلا نضعن أهدافا نظرية بعيدة المنال قد تؤول إلى خيبة في الأمال، إنما يجب علينا أن لا نكون متشائمين إلى حد اليأس. إن الدراسة التراكبية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة والتي ستصدرها قريبا بعنوان الزراعة نحو العام 2000 تدل بوضوح واستنادا إلى الترتيبات الموضوعة دوليا أن الحجم المطلق للثغرة الغذائية في البلدان النامية في العام 2000 ستكون معادلة ل2% فقط من الإنتاج الحالي للحبوب في العالم. بإمكاننا دون شك أن نسد هذه الثغرة، ولبلوغ هذا الهدف تبرز الحاجة إلى تخصيص استثمارات ضخمة وبذل جهود جبارة. إن عدد سكان العالم قد تضاعف 8 مرات متتالية منذ أن بدأ الإنسان بالزراعة وتربية الحيوانات 12,000 سنة خلت. هذا يعني أن إنتاج الأغذية والألياف يجب أن يزيد خلال 20 سنة المقبلة بقدر ما زاد خلال 12,000 سنة الماضية، ويجب أن يتحقق ذلك على كوكب تغمر البحار 71% من مساحته، علما بأن أكثر من ثلث الأراضي هي الآن مكفرات صحراء وجليد وصخور، فضلا من الأسفلت والأسمنت في المدن الضخمة. لا أريد أن أتوسع في تقديم الإحصاءات، إلا إنه يتضح من الدراسات التي أجريناها أن النجاح ليس بعيدا من متناول يدنا في هذا القرن، إذ يمكن استعمال مزيدا من الأراضي وتكثيف المحاصيل وزيادة الغلال وتوسيع مصايد الأسماك وتحسين تربية الحيوانات وإنتاج الألياف وتجنب الهدر. إن الإمكانيات متوفرة بانتظار أن تفرج عنها العلوم والتكنولوجيا، لكن هذه الآلهة الجديدة لا يمكنها أن تنتصر بمفردها. لا يمكن أن نحصل على الإنتاج دون إيجاد الأسعار الملائمة وغيرها من الحوافز للمزارع كحيازة الأراضي والمياه وعناصر الإنتاج والتسليف والأسواق والخدمات الريفية. لكننا رأينا كيف أن التنمية التي يدعونها ناجحة يمكن أن تزيد من غني المزارع الغني ومن فقر المزارع الصغير والفلاح الذي لا يملك أرضا. لذلك نتحدث اليوم عن استراتيجية إنمائية موجهة نحو الفقر. ماذا يعني هذا التعبير؟ إنه يعني أننا لا نريد خلق مزيد من الفقر، ولا نريد مزج البؤس بقليل من الشفقة. لنقولها بصراحة، إن هذا التعبير يعني إعادة توزيع الدخل. قد يقول البعض إن ذلك يعني إعادة توزيع الغنى، لكنني لا أتكلم عن الأنظمة الإيديولوجية، أتكلم عن وجوب تمكين فقراء الريف من الحصول بواسطة العمل المربح على حصة أفضل من الدخل القومي المقبل لشراء غذائهم الأساسي وتلبية احتياجاتهم الدنيا من مأوى وتربية ونمو اجتماعي. إن الحد الأدنى من التحول المطلوب ليس كبيرا في الأرقام المطلقة، لكن السبيل إليه قد يكون صعبا ومؤلما وبطيئا. لماذا؟ الأسباب معقدة، وتتناول السلطات القومية والمجموعة الدولية على حد سواء. علي أن أتكلم عن هذا، عن هذه القضايا، لكنني لا أهدف من وراء ذلك إلى الحكم على الآخرين. نحن لا يهمنا التوبيخ، كلنا في هذا الجيل نتحمل المسؤولية، لا مسؤولية ما آل إليه العالم اليوم، ولكن مسؤولية ما سيؤول إليه في الجيل المقبل. هذا سبب وجودنا هنا اليوم في هذه المهمة المشتركة. عندما يرانا البعض بين أعلامنا وفي وسط احتفالاتنا وجلساتنا ومناقشاتنا، قد يحكمون علينا بأننا نخبة. فليكن، وإذا كنا نخبة فذلك ينبع من عزمنا وقدرتنا على العمل باسم من نمثل. إن قوتنا كما هي عليه لا يمكن أن تسوق إلينا إلا أسفا واحدا، وهو أننا لن نتمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات في الوقت المحدد لنا، إلا أن هناك عدم تكافؤ حتى بين النخبة سواء في البلد الواحد أو بين البلدان. ففي العديد من بلدان العالم الثالث يظهر بوضوح مرير عدم التكافؤ هذا، فإلى جانب الغني الفاحش والتخمة للبعض نجد الفقر المطلق والهزال للعديد. إن التركيز الحضري الذي تميزت به السياسات الإنمائية في العديد من البلدان خلال السنوات الماضية قد كان له مفعول مؤذن. فالمدن ليست جميلة، والجماهير الحضرية ليست سعيدة، إلا أن الجماهير الريفية هي في حالة أسوأ، وقد هدرت الموارد على تجارب إيديولوجية وتضليل بدل التأسيس، وخلاف بدل التعاون بين الأشقاء والأقرباء. لذلك يمكن توجيه النقد للبلدان النامية، لكنها ليست سيدة مصيرها تماما، ولا هي حرة تماما في تصرفاتها. إن 32% من سكان الأرض يعيشون في البلدان الغنية، وتستهلك هذه الأقلية 75% من موارد العالم، وتتحكم ب 88% من الدخل العالمي القائم، و 80% من التجارة والاستثمار في العالم، و 93% من الصناعة، وحوالي 100% من البحوث العلمية والتكنولوجية. هنا تكمن السيادة، وهذه السيادة محصنة ومنيعة نتيجة تفاقم موجة الحماية الاقتصادية وللتقدم البطيء نحو تحقيق النظام الاقتصادي الدولي الجديد. إن العالم المتقدم يعاني من مشكلات الطاقة والتضخم، ونحن نتعاطف معه في تفهم تلك المشكلات، إلا أن 40% من الإنتاج الحالي للحبوب يخصص لإطعام الحيوانات لتأمين البروتين في البلدان الغنية، وقد يستعمل بعضه في المستقبل القريب لإطعام السيارات. وسوف ينعكس التضخم بدوره على أسعار الصادرات إلى العالم الثالث، وبالتالي ستكون مشكلات الطاقة والتضخم في أشد البلدان فقرا أكبر نسبيا مما ستكون عليه في العالم المتقدم. فكيف يمكن لأقل البلدان تنمية أن تعالج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية المزمنة إذا كانت كل خطوة تخطوها إلى الأمام في مجال زيادة الإنتاج وتشغيل اليد العاملة تعترضها وتبطل مفعولها تعرفة جمركية جديدة أو كوتا جديدة أو معونة جديدة للتصدير؟ وإذا كانت ديونها الخارجية ترتفع بينما المعونة الإنمائية الرسمية من غالبية البلدان الغنية تنخفض إلى أقل من نصف الهدف المحدد والبالغ 0.7% من الناتج القومي القائم، إذا كانت حكومات البلدان النامية تتحمل مسؤولية كبرى في مجال النواقص، فإن ذلك ليس فقط ترجمة لواقعها كبلدان لا تزال في طور التنمية، بل إنه أيضا ترجمة لواقعها كبلدان لا تزال ترزخ بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت نير رقابة العالم المصنع. وإذا كان العالم المصنع يريد أن يبحث عن تعويض لمشكلاته بإحجابه عن تقديم المعونة للبلدان الفقيرة، فإن ذلك لن يفقده ثقة الآخرين وحسب، بل قد يؤدي إلى تدمير التوازن الضعيف في الاقتصاد العالمي والذي يعتمد عليه اقتصاده إلى حد كبير. حضرة المندوبين الكرام، تكلمت حتى الآن بصورة رئيسية عن البنيات السياسية والاقتصادية على المستويين القومي والدولي، إلا أن هناك عنصرا ثالثا يعتبر حيويا بالنسبة لاهتمامكم في هذا المؤتمر. عنيت العنصر البشري. إن السياسيين والمخططين غالبا ما أهملوا في الماضي الحكمة العميقة الكامنة في أهالي الريف، وفي معرفتهم الجذرية للتربة واحترامهم الغريزي لبيئتهم وفطرتهم البديهية وقوة تقاليدهم، فإنهم أهملوا ولن يكون هناك مساهمة أو مشاركة شعبية في عملية التبديل، وبدون تلك المشاركة سوف يكون التبديل هشا إن لم يكن مؤذيا. إن البحث عن أفضل الطرق لإشراك أهالي الريف وخاصة أشدهم فكرا سيكون من أصعب المواضيع المطروحة عليكم. حضرات المندوبين الكرام، لقد امتنعت متعمدا عن استباق مناقشتكم وقراراتكم. إن امتناعي هذا لا يعني أني لم أكن أرغب في الاستباق، وفي الواقع لقد تجرأنا ووضعنا مشروع إعلان مبادئي ومشروع برنامج عمل مستندين في ذلك إلى سنتين من العمل والتشاور معكم. إن هذا المؤتمر ليس نهاية بحد ذاته، بل يجب أن يؤدي إلى عمل ملموس، عمل متشعب ومتماسك على المستويين القومي والدولي. هذا هو موضوع الأهداف في مشروع البرنامج. إن هذه الأهداف تفسر غايات عامة بشروط محددة تساعد على تركيز الاهتمامات وتعبئة الموارد وتأمين الأساسي للإرشاد والتقييم. إن أسرة منظمات الأمم المتحدة مستعدة ليس فقط لدعم العمل، بل أيضا للإرشاد نحو التقدم الشامل. وفيما خص منظمة الأغذية والزراعة، فإن النهوض بحالة أهالي الريف هو هدف رئيسي نص عليه دستورها. إن لدينا خبرة عملية طويلة في هذا المجال، إذ إننا منذ نشأتنا عملنا في الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية على جميع المستويات. ومهمة تحليل توصياتكم ومتابعتها تتطلب الكثير من الرؤية والجرأة والتفهم. إني أتعهد بأن تؤمن منظمتنا هذه الصفات، كما إن غيرنا من المنظمات التي تضمها أسرة الأمم المتحدة تقف على أهبة استعداد، وبالأحرى بدأت نشاطها فعليا في حقول اختصاصاتها. وإننا نتعاون معها تعاونا كليا سوف تستمر في ذلك لتحقيق أهدافنا المشتركة. حضرة المندوبين الكرام، لن يكون من السهل عليكم، ونقولها صراحة، أن تتوصلوا إلى اتفاق رضائي شامل وإلى تعاون تام، لكنني واثق من أنكم سوف تسعون إلى التوصل لنتائج متفق عليها ترتكز على الحوار لا على المجابهة، وعلى الحجة لا على الاتهام، وعلى الاتفاق الرضائي لا على التسوية. إن مشكلات التنمية الريفية لا يمكن أن تحصر على مستوى القرية أو حتى على مستوى البلد، إنها عالمية، إنها تكمن في ثلاث حلقات مترابطة، هي إصلاح المؤسسات الريفية، وتصويب السياسات الإنمائية القومية، وإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد. إن حكوماتكم منفردة ومجتمعة، تملك الموارد والتكنولوجيا والقدرة التنظيمية للتغلب على الفقر والجوع في كل بقعة من العالم، ولديكم السلطة لإعادة بعث روح التعاون التي يجب أن تحرك الدول في هذه المهمة المشتركة. إن تفشي الفقر يشكل تحديا لشجاعتكم وبراعتكم وقدرتكم على الإبداع. إنه تهديد للسلم والاستقرار في العالم. إن الحدود القصوى للامتيازات والفقر والتخمة والجوع لا يمكن أن تتعايش إلى الأبد سواء على الصعيد القومي أو على الصعيد الدولي. نحن نعيش في عالم غير آمن وغير مستقر، وإذا قمنا بحملة مستمرة على الفقر والجوع فسيكون بإمكاننا أن نوفر بعض الأمل والاستقرار للأجيال المقبلة. إن بعد النظر والتضحية شرطان أساسيان لإنجاح هذا المجهود، وثمن التقارب اليوم سيكون أقل بكثير من ثمن تفرقة غدا. إن اهتمامكم يجب أن تتجاوز الارتياب وعدم الثقة، وبإمكانكم لا بل من واجبكم أن ترتفعوا إلى ما فوق المحافظة على الفوائد القومية والمنافع القصيرة الأمد. إن نظرتكم إلى الأمور يجب أن تتضمن عطفا على الفقراء والثقة في هذا المسعى الجديد. إن السؤال المطروح علينا هو هل إننا سنبرهن أفرادا وجماعات عن قدرتنا القيادية والتصميمية والعملية للقيام بواجبنا نحن المعدمين على الأرض. اسمحوا لي أن أعرب عن اقتناعي بأننا نألو جهدا في سبيل ذلك، وأن جهودنا ستنتصر في النهاية. هذا هو الإيمان الذي يشد من عزيمتي وعزيمة هذه المنظمة، وآمل أن يشد من عزيمتكم في هذا اليوم التاريخي.